بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو مجلسنا 11 من مجالس شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شرح الحديث 11. وقد اعتدنا أن نقرأ الحديث ثم نتحدث في الشرح. قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع الحمد لله قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. أيها الإخوة الكرام، قد مر معنا في هذه المجالس الكلام عن حسن خلقه وعن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ومر عندنا في حديث براء رضي الله عنه قال: كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، والحديث في الصحيحين، وفي رواية: لم أرى شيئا قط أحسن منه. وفي حديث أنس: لم أرى بعده ولا قبله مثله. وفي حديث أبي الطفيل: كان مليحا. أما اعتدال طول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في حديث براء رضي الله عنه قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والحديث في الصحيحين، وفي صحيح البخاري من حديث أنس: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وفي رواية في الصحيحين في حديث أبي الطفيل: كان مقصدا. أما لون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك قال: كان أزهر اللون، أزهر اللون أي مشرق، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، أي ليس بأسمر. والحديث أيضا في الصحيحين. وفي حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم: كان أبيض. وفي حديث البراء: كان أحسن الناس وجها، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أنس عند البخاري: حسن الوجه. وسئل البراء: كان وجه النبي مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. والحديث أيضا رواه البخاري. وفي حديث جابر بن سمرة قال: كان وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم. أما فم النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه، فعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين. أما شعره ففي حديث أنس بن مالك: ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. الحديث في الصحيحين. أما لون شعره وشيبه ففي حديث جابر بن سمرة قال: كان شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومخالطة الشعر الأبيض السواد: إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس. وفي حديث، يعني هذا جاء أيضا في حديث أنس في صحيح مسلم. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: كان في عنفقته شعرات بيض. أخرجه البخاري برقم 3546. فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير شيب لأنه قليل، وربما صبغ أحيانا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالوا: أما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: أحمر. أما مقدار شعر النبي فتارة يكون شعره إلى الأذنين ويسمى وفرة كما تقدم، وتارة ينزل لكن لا يصل إلى المنكبين، ويسمى لمة، وتارة يكون منكبيه ويسمى جمة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. والحديث في جامع الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. وعن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه. الحديث في الصحيحين. وعن أنس أيضا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة، أيضا في الصحيحين. أما فرق النبي لشعره وسدله، فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره ثم سدله إلى الأمام والخلف، والذي استقر عليه في الآخر الفرق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. والحديث في الصحيحين. أما الغدائر فهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم غدائر؟ لم يصح أمر الغدائر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما منكب النبي وكفاه وقد مات في حديث البراء، قال: بعيد ما بين المنكبين في الصحيحين. وفي حديث أنس قال: كان ضخم اليدين والقدمين. وفي حديث سماك بن حرب عن جابر قال: كان منهوس العقبين. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: ما مسست ذيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أبي جحيفة قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. والحديث رواه البخاري. وفي حديث أنس قل: كأن عرقه اللؤلؤ، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. أما خاتم النبوة وهو بضعة ناشزة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لونه يشبه جسده، وقدره ما بين بيضة الحمامة وجمع اليد بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شعرات يميل إلى الجهة اليسرى، وما حوله نافئ يميل إلى السواد. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: نظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجر. الحديث في الصحيحين. والحجل طائر أكبر من الحمام بيسير، وهو لحم زكي كنا نصيده حينما كنا في بلادنا في العراق. نسأل الله أن يحفظ المسلمين في جميع بلاد المسلمين. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وفي رواية في صحيح مسلم قال: رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس قال: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نابض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال السآليل. الحديث في صحيح مسلم. وسيأتينا بإذن الله في الشمائل في حديث عمرو بن أخطب شعرات مجتمعات. وحديثنا اليوم هو يقول فيه الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع. وسفيان بن وكيع تقدم الكلام عليه وأن فيه ضعف، لأنه كان يضبط ضبط كتاب ولم يضبط كتابه، وكان لديه وراق، وكان وراقه يزيد في كتابه، فلما نصح لم يقبل فسقط حديثه، أي ترك، صار متروكا. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وحميد يروي عن زهير، وزهير من أوثق الناس، يعني من الثقات في أبي إسحاق، لا ليس من أوثق الناس، من أوثق الناس في أبي إسحاق إسرائيل، لكن رواية زهير عن أبي إسحاق رواية قوية، بدليل أن صاحبي الصحيحين قد خرج هذه الروايات. قال سأل عن أبي إسحاق، قال سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. الخبر إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح، فإن سفيان بن وكيع ضعيف، لكن الحديث قد روي من غير طريقه. هل نقول أنه قد تبع وارتق؟ لا نقول، لشدة ضعفه، فهو طاقة الحديث، متروك الحديث، لكن الحديث صحيح من غير طريقه. حتى نفرق بين الراوي الذي فيه مقال ويصلح أن يعتبر به، وبين الراوي الذي لا يصلح أن يعتبر به. وباقي رجال إسناد ثقات، ورواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي في الصحيحين، فلا عبرة بمن تكلم في روايته عنهم، لأن صنيع صاحبي الصحيحين أقوى من صنيع غيرهما. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، والحديث في صحيح البخاري وعند ابن حبان، فالحديث صحيح، وله شاهد من حديث إسرائيل عن سماك عن جابر ابن سمرة، فالحديث إذن هو من الأحاديث الصحيحة. طبعا مثل السيف يحتمل أنه يريد به لمعان السيف وبريقة، ويحتمل أنه يريد به طول السيف واستقامته. وقوله لا بل مثل القمر، ذكر أن وجهه مثل القمر في ضيائه وتلألؤه ونوره، وكذلك في استدارته. وللحافظ ابن حجر كلام، قال كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال بل مثل القمر، أي في التدوير. وقال ابن حجر ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال، فقال بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. إذن هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة، وقد جاء عند الترمذي هنا بسند فيه ضعف. لكن مما أذكره هنا، قال الحافظ ابن حجر ووقع في رواية زهير المذكورة: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا مثل السيف؟ هكذا بهذا اللفظ. هذه اللفظة لم أجدها فيما تيسر لي من مصادر في هذه البلاد، بلاد بني عثمان، حينما غبت عن كتبي في دار الحديث العراقية، أعاد الله أمجادها. لكن الحافظ أيضا حينما ذكر هذه الرواية لم يخرج هذه الرواية، وأظن أن الحافظ ابن حجر قد قلد غيره. وعليك أخي الكريم أن تنظر كيف وصف الصحابة وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس يقول: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. فانظر إلى هذه العبارة، حتى قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال: عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. وحقيقة أنت عليك أن تنظر وتفكر إذا كان هذا الصفاء والجمال وحسن البشرة كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، فكيف كان أيام شبابه وأيام فحولته صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة قد وصفوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالشمس، ووصفوه بالقمر، لأنهم لا يعرفون شيئا أجمل منهما. ولا شك أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان أجمل من ذلك بكثير، ولكنهم أرادوا أن يمثلوا لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف بما يعرفون. إذن هذا الحديث أكان الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. وحينما قال مثل السيف، يعني يحتمل أنه أراد مثل السيف الطول كما مر، ويحتمل أنه أراد في التدوير، ويحتمل أنه أراد مثل السيف اللمعان والصقال، وهكذا. يعني هذا كل ذلك وجه الشبه محتمل في هذا. إذن هذا من جماله صلى الله عليه وسلم. وقد رزق الناس الجمال في هذه الدنيا، ولكن الكثير منهم يعني فاته ونسي أن الجمال الظاهر زينة خص الله بها كثيرا من خلقه، وهذه الزينة هي زيادة، هي من زيادة الخلق التي قال الله فيها يزيد في الخلق ما يشاء. قال المفسرون هو الصوت الحسن والصورة الحسنة والقلوب مطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه، وكل من الجمال الظاهر والجمال الباطن نعمة من الله توجب على العبد شكرا بالتقوى وبالصيانة، وبهذا يزداد الإنسان جمالا على جماله. أما إذا ضيع الإنسان الأمانة واستعمل جماله في معاصي الله قلب الله محاسن ذاك الجميل شينا وقبحا، و يعني كان في سيرة النبي وفي سيرة الصالحين الدعاء إلى جمال الباطن بجمال الظاهر. قال جرير بن عبد الله البجلي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت امرؤ حسن الله خلقك فحسن خلقك. يعني هكذا ينبغي على الإنسان حينما يرى خلقته الجميلة عليه أن يسعى لأداء شكرها ويحسن خلقه ويسعى لتحسين عمله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق وأحسنهم وجها، وكان يحمد الله على هذه النعمة. وجاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. إذن أيها الأخوة، الجمال قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جمال الخلق وأعطي جمال الأخلاق، والإنسان يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بهذا تزيد من محبته. ولما كان الجمال من حيث هو محبوب للنفوس معظم في القلوب لم يبعث الله نبيا إلا جميل الوجه كريم الحسب حسن الصوت، كما قال علي بن أبي طالب وقد سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئل أيضا قال: لا بل مثل القمر. وفي صفته قل: كأن الشمس تجري في وجهه. فكان كما قال حسان: متى يبدو في الدجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. إذن قد حب الله نبيه بهذه الصفات، فنحن نحب الله سبحانه وتعالى ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتنا للنبي من محبة الله تعالى. فنحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله أن وصلت إلينا أخبار النبي وأسانيده، ونحمد الله أن كمل نبيه خلقا وخلقا، والحمد لله أن وصلتنا أخباره حتى نقتدي به. فعسى الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يقتدون به صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم مجلسنا نعيد قراءة الحديث. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيدنا من أخبار هذا النبي العظيم، وأن يجعلنا من الذين يتعلمون حديثه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا الله من الذين لهم النظارة في هذه الدنيا، وأن يكفينا الله سبحانه وتعالى شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من كتابه، وأن يفقهنا في معاني الكتاب، وأن يفقهنا في أمور الدين، فإن الفقه في الدين ثمرة هذه العلوم الشرعية العظيمة. ونحن في تدارسنا هذا نتدارس فقه شمائله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إن شاء الله خير لنا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وبشرح هذا الكتاب وبالاستماع إليه، أن ينفعنا بذلك في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ربنا جل جلاله يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم.